صباح الخير. هل انطلق قطار التسوية في الشرق الأوسط مؤذناً بنهاية الأعمال العسكرية بدءاً باليمن مروراً بالعراق وصولاً إلى سوريا فلبنان وبداية مرحلة سياسية تؤسس لحل مستدام بالتفاهم بين العربين الأمريكي والروسي وتشجيع أوروبي حيث يحكى عن تفاهم دولي لتطويق إيران وحزب الله لتقطيع أوصال الجسر الممتد من الجمهورية الإسلامية إلى البحر المتوسط؟ فإلى أي مدى ستكون طهران على استعداد في هذا النزال ولو على البارد حتى الآن لمراجعة سياستها الإقليمية ما يمهد لخروجها من عنق الزجاجة والحفاظ على ماء وجهها بانكفائها إلى داخل حدودها والحد من خسائرها؟ أم إنها على العكس في صدد استدراج خيار الحرب مع رفع سقوفها إلى أعلى المستويات في خطوة تمهد فيها لمرحلة ساخنة قبل الشروع بالمفاوضات، علماً أن ما نشهده اليوم في الشرق الأوسط ليس إلا تثبيتاً وتحديداً للأدوار ومناطق النفوذ بدءاً من البوابة السورية تحت ضربات العصا الإسرائيلية والأمريكية وغض النظر أو المباركة ولو الضمنية الروسية؟ فهل نحن أمام سايكس بيكو جديدة تضع المنطقة إزاء مرحلة عبور للتنفيذ وحلحلة النقاط العالقة وأي توزيع أدوار دولي من أجل تدجين إيران وعودتها دولة طبيعية؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين الكاتب والصحافي الأستاذ راجح الخوري. أستاذ راجح صباح الخير.
صباح النور، أهلا وسهلا.
بداية هيك إذا بدنا نرجع بالزمن لورا ورا شوي كتير لل 1916 لسايكس بيكو، بعد ما أقرت الاتفاقية بقيوا سنتين لاتفقوا على حدود المناطق مناطق النفوذ العالقة. هل اليوم الخرائط وضعت ونحن بمرحلة عبور لتحديد مناطق النفوذ وحلحلة النقاط العالقة من بعد ما تم تسويتها على الخرائط؟ يعني هل نحن اليوم بمرحلة التنفيذ على الأرض بما يعنيه انطلاق قطار التسوية؟
يعني أنا ما بعتقد إنه الأمور مستعجلة مثل ما حضرتك تفضلي. طبعا الصراع بتركز بشكل كتير أساسي على القضايا الاقتصادية قبل السياسية.
نعم.
طبعا ما فينا نفصل السياسي عن الاقتصاد، هي سياسة عادة تستعمل كأحد أدوات يعني التحريك.
نعم.
للوصول إلى الأهداف الاقتصادية. اليوم تحديدا في هذا الظرف نعرف تماما انه نحن حوض المتوسط اللي هو تبين مؤخرا انه يختزن كميات هائلة من الغاز تتجاوز المخزون الروسي حتى اللي بغذي اوروبا منذ 1916 كما قلتي لحد اليوم. هذا الامر بالذات يعني يتقدم بشكل كثير اساسي ويرسم خطوط التحرك السياسي وحتى يعني خطوط الصراع في المنطقة توصلا إلى ما يمكن أن يتم في إطار يعني نوع من التفاهم على اقتسام غنائم هذه المنطقة غزة. وإذا وقت تطلع تحديدا لحتى نفهم الخريطة مظبوط لازم نتذكر بشكل كتير أساسي أمرين.
نعم.
اولا وقت اللي نزلوا الروس بال 2015 في سوريا،
نعم،
يعني وقت اللي دخل بوتين في سوريا 2015 بعد ما تلقى 40 رساله دعوه من الرئيس بشار الاسد وبعد ما دعوا الايرانيين شخصيا،
نعم،
لحتى يدخل دغري راحوا الروس على منطقه اساسيه بسوريا اسمها طرطوس. بطرطوس عملوا قاعدة تحميم اللي قريبة على طرطوس وأخذوا الميناء الأساسي في سوريا اللي على البحر المتوسط اللي اسمه طرطوس. مؤخرا حاولوا الإيرانيين أنه يأخذوا
نعم بدي أحكي فيها أستاذ راجي حذرا على مقاطعتك، ولكن بدي أحكي بهيدا الشيء بس قبل ما أوصل له. اليوم من يهندس، يعني إضافة للأمريكي والروسي، وحضرتك عم بتركز على الدور الروسي، اليوم من يهندس إضافة إلى الأمريكي والروسي؟ هناك لاعبين إقليميين صحيح؟ من يهندس اليوم بالمنطقة؟
اللاعبين الإقليميين يهندس لهم ولا يهندسوا.
نعم
واضح تماما أنه
إسرائيل لا تهندس،
الإقليم لا يهندس، يهندس له.
حتى إسرائيل،
يعني حتى إسرائيل طبعا. نعم. الأمر إسرائيل يعني مش هي اللي بتهندس قصة المنطقة. إسرائيل لها يد طولة بتوجهات السياسة الأمريكية ولا علاقات تحت الماء مثل إذا صح التعبير مع الروس. لكن بتالي الأمر الروس ما فيهم يخسروا كل المنطقة من شان يكسبوا إسرائيل لحالها. إسرائيل لاعب أساسي في المنطقة، لكن شيء لاعب الوحيد في المنطقة. إذا بترجع إلى سؤالك بالأساس، المنطقة بدنا نسأل حالنا نحن سؤال كثير جوهري وأساسي، هل من مصلحة القوى الكبرى في العالم يعني الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول الأوروبية كلها إنهاء الصراع المذهبي القائم في المنطقة؟ أنا بتذكر أنه محمد جواد ظريف قبل 3 أسابيع عمل محاضرة في طهران قال فيها بشكل كتير واضح وصريح أنه 40% من نسبة التسلح في العالم كانت لدول الخليج. طيب أنا بدي أطرح انطلاقا من هذا الكلام سؤال كتير بسيط، لو ما التهديدات الإيرانية والتدخلات الإيرانية من اليمن إلى غزة، هل كانت الدول العربية بحاجة والخليجية بحاجة أنها تدفع كل المصاري لحتى تتسلح في مواجهة التحديات الإيرانية والتصعيد الإيراني اللي عم نشوف نحن معالمه بشكل كتير استفزازية ويعني شرسة وخصوصا في اليمن؟ يعني إذا تتسمعي على الأخبار امبارح كان في قصف للمدارس السعودية،
صحيح
قصف طائرات مسيرة وبالصواريخ ولمراكز النفط الأساسية بالتابلاين وغير التابلاين، وهو ما اعتبروه السعوديين تهديد الاقتصاد العالمي.
نعم.
من شان هيك أنا برجع للسؤال الأساسي، هل من مصلحة القوى الكبرى في العالم إنهاء الصراع بين إيران وبين العالم العربي للوصول إلى شرق أوسط أو إلى منطقة هون إلى حوض أوسطي متصالح ورايق؟ أنا ما بعتقد
يعني من مصلحتهم يمكن يضل في حرب،
بحاجة لأسلحة ومازال هن بحاجة لدعم ومازال هن بحاجة يعني مواقف سياسية تساندهم في مواقفهم سواء العرب والخليجيين وسواء الإيرانيين بالذات.
نعم.
مشان هيك الإيرانيين اليوم مستعجلين بشكل كتير أساسي يرجعوا للاتفاق، إذا الاتفاق النووي اللي عملوه بال 2015 مع أوباما.
بس عم بتعلي سقوفها كتير إيران، يعني هل هي عم بتعلي السقف كتير؟ يعني حتى هلأ ضرب الحوسة مين وراء إيران؟ هل يعني هي عم بتخوض مواجهة؟ هل هي أدى؟ وهل هي يعني كأنها عم ترقص على حافة الهاوية؟ يعني برفع هالسقوف بوقت كل المجتمع الدولي حتى الروسي يمكن مش إلى جانبها، يعني جامد إلى حد ما معه.
هي لأنه إيران مزروكي ولأنه إيران محطوطة في الزاوية.
نعم.
عم تصعب في هذه الطريقة سواء في اليمن مثل ما نحن بنعرف، وسواء في العراق حيث تقصف السفارة الأمريكية،
صحيح،
وسواء في سوريا حيث تم قصف بعض المناطق الأساسية في أربيل، وسواء في لبنان حيث يستحيل تشكيل حكومة بسبب موقف حزب الله كما هو معروف،
صحيح،
وصولا إلى غزة اللي صار فيه قصف صواريخ أول امبارح على إسرائيل واضطروا الإسرائيليين يردوا. فالتصعيد الإيراني سببه كتير واضح وكتير بسيط، إنه الإيرانيين مضغوطين بشكل كتير أساسي اقتصاديا بسبب العقوبات الأمريكية، ووصلت الأمور إلى مرحلة إنه وقت اللي بيقول المرشد علي خامنئي أول نهار إنه نحنا شخصيا ما مستعدين إلا إن نرجع للاتفاق بشروطه القديمة، وإنه يفترض إنه الأمريكان يرفعوا العقوبات قبل ما نرجع للاتفاق. نكتشف إنه روحاني بيقول تاني يوم نحنا كل مطالبتنا بالتعويضات عن 3 سنوات اللي تم فيهم إلغاء الاتفاق مستعدين نستغني عنهم. يعني بإيران عم تسمعي صوتين عشية الانتخابات الرئاسية اللي بتتم بعد إيران. هالصوتين صوت بيوحي إنه في استعداد للتفاهم مع الأمريكان للعودة إلى الاتفاق، وفي صوت تاني بيقول لا. وفي الصوت الثالث الأهم هو الصوت الأمريكاني اللي عم بيقول لا عودة إلى الاتفاق بمفهومه القديم. بمعنى أنه الاتفاق القديم كان يتضمن قصة التخصيب النووي وإمكانية تسلح إيران نوويا،
بينما يجب يجب البحث أبعد من ذلك.
صحيح. جو بايدن عم يبحث عن وقال بلينكين وزير خارجية أمريكا قال بشكل كتير صريح بالاجتماع اللي تم مع الحلفاء الأطلسيين في أوروبا قبل يومين انه نحن اذا بدنا نرجع نعمل اتفاق مع الايرانيين بده يكون اتفاق معدل، بحيث انه يعني يشمل قضايا اخرى من التدخلات الايرانيه المزعزعه على الاقتصاد ومن دور ايران في اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان.
طيب بدي ارجع
يعني قالوا الامريكان ووجه 120 كونغرسمان
بدي ارجع
ديمقراطيين لا بايدن بالكونغرس رساله تدعو فعلا الى موقف امريكي يضبط التصرفات الايرانيه في هذه المنطقه.
نعم.
لكن انا اللي بدي اساله ستنا هون سؤال كتير أساسي، ضبط الإيرانيين إلى أي درجة؟ إلى درجة تتناسب مع مصالح الأمريكان والروس؟
ما هيدا اللي بدي أرجع له أستاذ راجح، أنا هيدا اللي بدي أرجع له حضرتك، قلت إنه إلهم مصلحة المجتمع الغربي إنه يضل الشرق الأوسط ساخن، حضرتك هيك تفضلت وقلت، ولكن ماذا تعني اليوم اللقاءات والاجتماعات يلي عم بتصير ويحكي عن وساطة عمانية بالسر عم بتصير، واللقاء الافتراضي الأوروبي الأمريكي والحركة يعني إيران على جدول الأعمال، يعني ليس هناك من تفاهم دولي أو توزيع أدوار من أجل تدجين إيران؟
خليني أقول لك شغلة، أنا لا أنسى الكلام، إذا الكلام على خلفية واضحة وصريحة وكثير تاريخية. يعني تأجيج الخلافات في منطقة الشرق الأوسط يسهل على الأمريكان وعلى الروس وعلى الأوروبيين تمرير مصالحهم في الشرق الأوسط. يعني إذا كان الشرق الأوسط متصالح وهادي ومتفاهم على الأخير، بعتقد إنه هيدي مش المصلحة لا الأمريكاني ولا الروسي. والدليل خليني أقول شغلة كتير بسيطة. نحن بنقول إنه مثلاً الروس هم حلفاء حزب الله في سوريا، مش هيك؟
صحيح.
مش هيك كان عم يقال؟
صحيح.
طيب ليه لافروف قبل جمعتين قال بشكل كتير واضح كتير صريح، نحن قلنا لهم للإسرائيليين إذا بتحسوا بأي انزعاج من جهة تهديدات إيرانية في سوريا بلغونا ونحن
بلغونا. صحيح.
هذا واحد. اثنين، للناس ما انتبهوا له إنه وقت اللي فات محمد رعد، أستاذ محمد رعد نائب حزب الله وقف حزب الله وشافوا لافروف قبل جمعة تقريبا في موسكو على خلفية إنه محاولة حل الأزمة في لبنان. شو المبرر انه جابي اشكينازي اللي هو وزير خارجية اسرائيل قبل 3 ايام من الانتخابات الاسرائيلية اللي مش معروف بيبقى فيها وزير خارجية ولا لا،
يجي على روسيا؟ صحيح.
وليش الروسي بيتعمد يغيظ جماعة حزب الله في هذه الطريقة؟ وكان بإمكانه بكل بساطة انه اجل زيارة اشكينازي اما لبعض الانتخابات او انه كان يبكرها بحيث انه ما تبين وكأنه هو عم بيحاول يعني هيك يضغط على حزب الله في هذا الموضوع. وبعدين الكلام اللي نقال بعد الاجتماع كان كتير واضح انه في موقف حازم ضد حزب الله، انه نحن اساسا مع تشكيل حكومه برئاسه حريري وحكومه اقتصاديين وكذا، كل رايت كل الكلام، كل هذا الكلام هذا يفترض ان نرجع نرفضه نحن بشكل كتير 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 واضح وكتير اساسي حول ما قال. انا بتذكر كتبته بال 2015 يعني بايلول باخر ايلول 2015 اخذ بوتين قرار بالتدخل لدعم النظام السوري، مثل ما قلت لك بعد ما بعثوا له الايرانيين 40 رساله انه الوضع ما بقى يحمله، وقال لافروف في ذلك الوقت انه دمشق كانت على وشك سقوط خلال 3 أسابيع لازم تتذكري. طيب اجا الروس ودخلوا في سوريا، بتذكر انا كتبت مقال في ذلك الوقت عنوانه الصراع الروسي الايراني على الجبنه العلويه. كان واضح منذ ذلك الوقت انه روسيا انه المصالح الروسيه في سوريا ستتقاطع وتتضارب بشكل كتير أساسي مع المصالح الإيرانية. لدرجة أنه مثلا اليوم من جمعة تقريبا فات
الروسي
اسمه اللواء الخامس اللي يأتمر بأوامر الروس وطرد الإيرانيين من حقلين
للنفط. نعم.
يعني في صراع روسي.
طب هالصراع هيدا ألي ما إلها مصلحة روسية أنها تحد من النفوذ الإيراني بدءا من سوريا؟ يعني هيدا شيء ما بيضحد اللي حضرتك اللي تفضلت وقلته عن بقاء الشرق الأوسط ساخن، يعني هون وقت
نعم. مش عم تلاحظي أنا شو عم حاول أقول. أنا عم حاول أقول هي إلها مصلحة طبعا أنها تحد من النفوذ الإيرانيين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي لبنان.
نعم.
وفي كل المنطقة، لكن نعم. إلى حدود إلى طيب. حدود توازن طيب. أي طموحات لي يعني أعداء إيران في المنطقة.
يعني
وأنا ما بدي أحكي مذهبيا هون.
نعم.
يعني للأسف يعني ما ليش يضطرني يروح لمحل بعيد.
نعم.
وقت اللي كان بن لادن عم يقاتل في أفغانستان.
نعم.
عم بحكي أنا بالستينات، وقت اللي كان بن لادن مقاتل من أجل الحرية برأي الأمريكان في أفغانستان ضد الروس، كانوا الأمريكان بذات الوقت حاضنين خامنئي في باريس.
نعم.
يعني انشغل إسرائيليا وروسيا وأمريكيا على خلق تناقض مذهبي أساسي أعاد المنطقة 1400 سنة لورا في الصراع بين السني والشيعة. واضح؟
نعم.
هل السؤال اللي بدي أطرحه أنا، هل السؤال هل مصلحة أمريكا وروسيا أنه ينتهي هذا الصراع؟ إذا انتهى هذا الصراع أنا بعتقد أنه المنطقة في غنى عن الروس وعن الأمريكا. بيقدروا يعملوا مصلحتهم، لكن يفترض أنه يضل في حد أدنى من الصراع على هذه الخلفية بما يضمن فعلا المصالح الأمريكية والروسية في المنطقة، لجهة أن موضوع الاقتصادي تحديدا، ولجهة التسلح، ولجهة خيرات المنطقة وغاز المنطقة ونفط المنطقة.
بدي أحكي ما نحكي فيهم ها أستاذ خوري، بس خليني أرجع لنقطة حضرتك تفضلت وقلتها، يعني بالنسبة للدور الإيراني بالعراق والحد من النفوذ الإيراني بالعراق واليمن وسوريا ولبنان، وحضرتك حكيت فيه، يعني هل بتشوف، وقلت حكيت بالصراع الإيراني الروسي، هل بتشوف أنه كأنه روسيا عندها تفويض دولة للسيطرة؟ يعني أول شيء إذا بدأ أخذ بسوريا على سوريا المفيدة والحد من النفوذ الإيراني وما يحدث بلبنان هلأ والتدخل بين مزدوجين التدخل الروسي أو على الخط، يعني فاتوا على الخط الروس بالنسبة للحلحلة بلبنان، يعني إلى ماذا يفضي هذا الأمر؟ هل إلى الحد من النفوذ الإيراني؟
شوفي خليني أقول لك شغلة بالأساس، روحي أبعد من هيك شوي.
نعم.
يعني مع سقوط الاتحاد السوفيتي انحصر الدور الروسي في العالم، اجا بوتين واراد ان يعيد الى روسيا دورة
صحيح.
على خلفية الاستقطاب ثنائي.
نعم.
يعني العالم كان بديره قطبين، الرأسمالية من جهة وشيوعية من جهة تانية. مع سقوط الاتحاد السوفيتي صارت الرأسمالية في مايل هي مسيطرة في العالم، وتراجع الاتحاد السوفيتي بشكل كتير واضح. عيان غورباتشوف إذا تذكر.
نعم.
إجا بوتين بدو يعيد لروسيا دورها الأساسي. وقت اللي كانت الناس من هي بسوريا دخل على القرم ودخل على أوكرانيا وقال بشكل كتير أساسي إنه روسيا لها دور أساسي رقم 2 في العالم أو رقم يعني مساوي
للولايات المتحدة
الأمريكية.
نعم.
على الخريطة السياسية الدولية. ثم نقل من أوكرانيا والقرم إلى سوريا.
صحيح.
واضح. وأخذ موقف كتير واضح في بسوريا، مش لأنه هو عم يدعم الإيرانيين في سوريا، لأنه عم بيعيد دور روسيا كقطب ثاني في العالم يعني بعد الولايات المتحدة الأمريكية. هلا ما زال الدور الإيراني في سوريا يتعارض مع خطط بوتين لتركيز نفسه ولتأكيد دور روسيا الريادي في العالم على خلفية الاستقطاب اللي بحكي عنه أنا.
نعم.
أكيد راح يكون في نوع من الصراع والنكوز بين الروس وبين الإيرانيين.
نعم.
وعم نشوف نحن معالمه بشكل كتير واضحة وكتير صريحة وحكينا عنها يعني.
صحيح.
يعني مش قليل اللي صار مؤخرا. مش قليل موقف روسيا من تشكيل حكومة في لبنان.
نعم.
مش قليل موقف روسيا من تأييدها للحل السلمي في اليمن. مش قليل موقف روسيا بشكل كتير واضح من انه يطردوا الإيرانيين من مناطق نفوذ كتير أساسية ونفطية.
نعم.
على الحدود السورية. طيب
بما أن حضرتك استاذ راجح عم بتركز على يعني المسألة الاقتصادية، خلينا نحكي بالروس والأمريكان بسوريا واتفاقهم كمان، ما بعرف إلى أي مدى هالقد الكلمة تستعمل، على ضرورة التهدئة والعمل على إرساء حلول سياسية بعيدا عن العسكرية، خصوصا أن روسيا اليوم بتعاني من أزمة اقتصادية ومالية، هي بحاجة لاستثمارات، شيء اللي حضرتك إلى حد ما حكيت فيه، تعوض فيها الأكلاف اللي وضعتها بسوريا، وهيدا ما رح يصير إلا إذا الغرب وضع إيده والدول الخليجية تحديدا لتمويل المشاريع وعودة اللاجئين. هل سيكون كل ذلك مقابل توقف روسيا تدخل إيران بشؤون دول المنطقة، وقف تحريك ميليشياتها المتواجدة بالبلدان اللي بتشهد نزاعات، لأي مدى روسيا قادرة تضغط بهالاتجاه بوقت معروف الروسي، وقت بيطرح إشكالية معينة بيروح فيها على الآخر؟
يعني عملياً اللي عبقى تسألي أنت بشكل كتير واضح وكتير صريح.
نعم.
خلينا نختصر كلمتين.
نعم.
روسيا لا دور أساسي وفرضت هذا الدور من أوكرانيا للمنطقة لهون.
نعم.
بشكل كتير واضح وبشكل كتير أساسي، وعم ترجع تلعب دور بيذكرنا بقصة الثنائية الدولية وقت من عمل بيان الثنائي بين أمريكا وبين الاتحاد السوفيتي لحل أزمة فلسطين.
نعم.
اليوم دخول بوتين على خط علاقة وطيدة جدا مع نتنياهو فيما يتعلق بمواجهة إيران في سوريا، عم يرجع بيعطي روسيا دور أساسي في أزمة، في حل أزمة الشرق الأوسط. هون أنا معك في نوع من التلاقي الأمريكي الروسي لحل أزمة الشرق الأوسط، وخصوصا نحن بنعرف أنه قطار التطبيع والتسويات اللي بدأ بالدولة الإمارات واللي ممكن يتطور باتجاه السودان وغير السودان ممكن ينتزع سوريا. لازم نتذكر في آخر لحظة أنه بآخر أسبوعين أنه صار في اجتماع بقاعدة حميم.
نعم حميمين.
تذكر يا شيخ.
صحيح.
صار في اجتماع أمريكي روسي.
روسي إسرائيلي.
ما إجى عليه الإيراني.
نعم.
وصار في ولا إجى عليه حتى السوري. وكان التركي والتركي كان موجود.
عم بحكي عن غير لقاء أنا. نعم نعم عفوا.
نعم. كان البحث تحديدا في هذا الأمر كيف يمكن اقتلاع سوريا وإلحاقها بقطار التطبيع مع إسرائيل.
نعم.
هلا الكلام غريب، أنا رأيي مش غريب لسبب كثير بسيط، لأنه بال2011 اللي بلشت الأزمة بسوريا قال بشكل كثير واضح وكثير صريح في إسرائيل إنه النظام السوري هو نظام he can deliver هيك بالحرف يعني بالإنجليزي إنه بنتعم الاتفاق معه بينفذ الاتفاق على الأخير. والدليل إنه بجولين ما صار فيه ولا ضربة كف
صحيح.
ونحن هذا نظام مؤمنين فيه ومنطمئن له. بذات الوقت نقال بسوريا إنه إسرائيل نقال من 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 ناس مقربين من الرئيس الأسد إنه إسرائيل هي دولة قادرة إنها تقدم حماية للنظام السوري.
نعم.
بشكل كتير واضح نقال الكلام.
صحيح.
فعملياً اللي بدي أقوله أنا بشكل كتير واضح وكتير صريح إنه إذا كان في اتجاه روسي أمريكاني للسحب سوريا وتفكيك الهلال الشيعي اللي بيمتد من مشهد في شمال إيران إلى طرفان في جنوب لبنان هذا مع المواضحة يعني الكاظمي رئيس حكومة العراق مصطفى الكاظمي عم مع أنه هو صديق الإيرانيين ومؤيد من الإيرانيين كان لكن عم يأخذ مواقف كتير واضحة وكتير صريحة ضد الحشد الشعبي بما يتلاقى مع السياسة الأمريكية الروسية اللي بتريد فعلا أنها تعيد للعراق استقلاله. لأنه لازم نتذكر نحن بشكل كتير واضح وأنا بدي إياك تنتبه تحديدا على هذه النقطة. نحن من سنتين سمعنا مسؤولين كبار في إيران عم بيقولوا لقد أعدنا بناء الأمبراطورية الإيرانية أو
الفارسية. نعم.
وأنه العراق هو عاصمة بغداد هي عاصمة هذه الأمبراطورية ونحن نسيطر على 4 عواصم عربية اللي هي صنعاء والبغداد ودمشق
وبيروت. نعم.
ما أن قال الكلام هذا
صحيح.
طيب هذا الكلام بناسب الروس؟ لا ما بناسب الروس. بناسب الأمريكان كما صالح عم بحكي.
نعم.
ما بناسب الأمريكان. مشان هيك أنا هون بقدر أفهم إنه في
تلاقي
روسي أمريكاني إلى ضبط حدود المنطقة بطريقة تضمن مصالحهم بتقليم أظافر إيران وبإعادة إيران إلى حدودها لكن ليس بإلغاء الدور الإيراني اللي بيضل ضروري من شان مطواعية الآخرين.
صحيح صحيح وضحت أستاذ راجح.
نعم.
انطلاقا من هالتفاهم تفاهم الأمريكي الروسي اليوم كيف بتقرأ حضرتك الضربات الإسرائيلية الكثيفة بالفترة الأخيرة على مواقع للحرس الثوري والمجموعات الموالية لها بسوريا يعني أكيد ليست معزولة عن كل ما يجري اليوم بالمنطقة وكيف يترجم إذا كان هناك من تفاهم فعلي وحضرتك تفضلت وقلته يعني أكدتها يعني كيف هالتفاهم يطبق هل بالتضييق وقطع الأوصال عمليا بين إيران وسوريا وصولا إلى البحر المتوسط ولبنان يعني هل سنصل إلى كسر الجسر وقطعه بين طهران ولبنان؟
نعم. ما في قذف أطلقت من قبل العدو الإسرائيلي خليني استعمل كلمة العدو ما على شيء لأنه بعدنا نحن ما تغيرت خرائط المنطقة ما في قذيفة إسرائيلية أطلقت على الإيرانيين وعلى ميليشيات إيران في سوريا إلا ما كانوا الأمريكان بيعرفوا فيها سلفاً واخدين ضوء أخضر من الأمريكان سلفاً وإلا ما كانوا الروس بيعرفوا فيها سلفاً واخدين ضوء أخضر من الروس في تفاهم روسي أمريكي على تقليم أظافر إيران في سوريا لأنه بيعرفوا تماماً أنه قيام إيران بتضخم مواقفها يعني بيجعلهم أمام تحديات كثير أساسية مش بس نووية في مصالحهم الاقتصادية وحتى أنه الإيرانيين اليوم بيقولوا لك أنا عندنا صواريخ نووية مسافتها 2000 كيلومتر يعني بضرب أوروبا حتى الحلفاء الأطلسيين هم مع هذا الموقف مشان هيك في اتجاه حقيقي واضح وصريح على تقليم أظافر إيران في سوريا وفي العراق وفي اليمن هلا في حكي عن حل سلمي في اليمن عرفت كيف واللي عم يصعد لحتى يفشل الحل مين الإيراني الحوثيين حتى نص الحوثيين بيريدوا يعملوا حل العالم كله، العالم للدول الأوروبية الأمم المتحدة، لأنه اليمن فيها حالة إنسانية غير محمولة.
صحيح.
حالة مجاعة وحالة فقر وحالة طيب. انعدام الصحة وحالة أمراض وحالة
نعم. استاذ راجح،
المشكلة هذه، لكن الإيراني عم يستعمل العراق، بيستعمل اليمن ليضغط على السعودية وليقصف الأمكنة النفطية في السعودية
ليحسن شروطه بالمفاوضات.
حتى هيدا رسائل كلها للأمريكان تحديدا.
نعم. طيب استاذ راجح، خليني بحال لم تمتثل ايران، يعني اليوم حضرتك والوضع اللي يعني الواقع هيك بيقول انه تصعيد، ايران عم بتصعد وعم ترفع السقف. طيب اذا بحال لم تمتثل ايران بالدبلوماسيه، هل من مباركه امريكيه، وقلت حضرتك انه اسرائيل ما بتعمل ولا ضربه الا ما تعلم فيها امريكا، يعني هل هناك مباركه امريكيه لمواجهه مواجهة التعنت الإيراني كأن تكون إسرائيل هي من ينفذ بقبول روسي وتشجيع أوروبي لتحريك الجمود الموجود، برغم أن إسرائيل لم تقم بعمل عسكري بعهد ترامب مع تأييده المتصلب لإله، واليوم الرئيس بايدن أكثر ليونة برغم تراجعه وعودته إلى التشدد ببعض المواقف، لماذا ستكون إسرائيل أكثر استعدادا لخوض الحرب برأيك؟
شوف، إسرائيل بلغتهم بشكل كتير واضح وكتير أساسي. لا، الإدارة الأمريكية الجديدة من أول أسبوع إجا بايدن فيه أنه نحن عم حط خطط لضرب المفاعل النووية في إيران. هذا كلام بلغوه بشكل كتير واضح الأمريكان، وبيعرفوا الروس بشكل كتير واضح، ومنهم معترضين عليه بالأساس، يعني الروس. لكن اللي بدي اقول لك شغله، يعني حط وتذكر هالكلام، اسرائيل لا تملك ما يكفي من سلاح طيران وقذائف مختصه لتقوم بعمليه تدمير المراكز النوويه الايرانيه، وهذا كلام طلع من 4-5 أيام، لانه بالاساس الايرانيين نقلوا كل المفاعل النووية تبعهم تحت الأرض وعلى عمق 50 متر، مثل ما قريت أنا يعني بأحد التقارير، وهن اليوم عنده مشكلة كتير أساسية مع الوكيل الدولي للطاقة الذرية، وقال مدير الوكيل للطاقة الذرية، وأنا كتب الكلام اليوم بشكل الأوسط، إنه الاتفاق النووي سقط لسبب كتير بسيط، لأنه أولاً زادوا التخصيب، نسبة التخصيب، وثانياً اكتشفوا أنه في تقريباً 2500 جرام من اليورانيوم المنضب اللي من زمان من قبل الاتفاق موجود مختفيين ومش معروفين وينين. هم يعتبروا أنه الاتفاق الماضي اللي تم مع أوباما ما إله معنى، بنى اتفاق جديد أبعد مدى وأكثر إلزاماً لهذا الموضوع، وإذا ما صار هذا الاتفاق ممكن في تلك اللحظة يحصلوا الإسرائيليين على ما يساعدهم فعلا إلى القيام بضرب يعني المفاعلات النووية في إيران. لكن السؤال الأساسي، هل إيران بدها توصل لهذه المرحلة، أو أنه بلحظة معينة تحت وضع الاقتصادي اللي هو أسوأ من الوضع في لبنان؟ أنت تعرفي أداء الدولار في طهران اليوم؟ العملة الإيرانية اسمها تومن.
نعم.
40,000 تومن بيساوي دولار واحد. فيعني إيران عندها وضع
يلحقونا فيهم استاذ راجح. بجربوا يلحقونا فيهم.
وضع اقتصادي خانق جدا.
نعم.
طيب خانق جدا، ورايحين على انتخابات.
بحزيران. صحيح صحيح.
في خوف من انه هذه الانتخابات تنعكس عليها الأرقام الاقتصادية. ولازم نتذكر انه السنه الماضيه بالانتفاضه اللي صارت ضد الوضع الاقتصادي، يعني الحرس الثوري اضطر انه يصطدم بالمتظاهرين وراح قتله.
صحيح. طيب استاذ راجح، بما انه بهالحلقه رجعنا كثير لورا، بدي ارجع هلا كمان لورا بمساله رفع السقوف الايرانيه. هل يمكن تشبيه الوضع الايراني اليوم قبل ما فوت بلبنان او على هلا، يعني كمان في جانب منه السؤال للبنان، يعني هل يمكن تشبيه الوضع الايراني بما يكرر الملالي وحزب الله لعهد عبد الناصر قبل هزيمه 67، وقت مساله الصواريخ المصريه اللي كان يتم انتاجها باشراف المانيا الشرقيه، وقتها استفادت إسرائيل من الوضع معنوياً وعسكرياً وصورت نفسها ضمن دائرة الخطر. لأي مدى ممكن اليوم يتكرر الشيء ذاته؟ هل سيعاد السيناريو ذاته مع إيران وحزب الله؟
يا ستي، ما الإيراني هو بالأساس عم يقدم، عبد الناصر كان أذكى، عبد الناصر ما كان يقول كل يوم أنا بتدمر إسرائيل بعشر دقائق.
نعم.
وما كان يقول عبد الناصر إلى ما بعد بعد حيفا مثل ما يقول السيد حسن مع إيراني قاله. يعني يعني اليوم الإيران هي بالأساس عم ترفع سقوف تهديداتها لدرجة تخلي فعلا أنه يصير في نوع من التضافر وتأييد تحصل عليه إسرائيل من الأمريكان ومن الروسي لضبط المنطقة في إطار مصالحهم.
نعم. استاذ راجح، بسؤال عن لبنان، وحضرتك قلت شغلة أساسية أنه سيحد من النفوذ الإيراني بالعواصم الأربعة وطبعا بين لبنان، وما نعانيه بلبنان من التدخل الإيراني. اليوم الحراك الخارجي ترجم باللقاء بين الاتحاد الأوروبي أو سيترجم والرئيس بايدن، ولبنان رح يكون على أي طاولة مفاوضات من الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة للفاتيكان لأمريكا للمنطقة العربية؟ كيف سيفك المجتمع الدولي أسر لبنان الرهينة على طاولة المفاوضات حول النووي بين القوى الغربية وإيران؟
شوف، لبنان أول رهينة إيرانية يفترض أنه المجتمع الدولي يكون عم يهتم بأنه يطلق سراحة في هذا الأمر. والدليل أنه إذا رأي شو عم بيصير بلبنان تحديدا، وقت اللي بيطلع بيان من حركة أمل بيقول نحن مع تشكيل حكومة من 18 وزير،
صحيح،
برئيس الحريري، وتكونوا اختصاصيين ويكونوا إلى آخره، معاكسا كل الكلام اللي قاله السيد حسن بخطابه، معناته في شغل سياسي عم بيصير لضبط الموقف اللبناني بإطار يعني حل لبنان من هذه الأزمة اللي راح توصل لمرحلة مش خوفا مش اهتماما بلبنان. لازم تتذكر شو لبنان. لبنان بلد على السواحل الغربية للبحر المتوسط، مش هيك؟
صحيح.
إذا فلتت الأمور لا سمح الله بلبنان أمنيا بسبب الوضع الاقتصادي والفوضى القائمة ببلد، شايف؟
نعم.
في عنا 1,200,000 سوري، وين بده يصيروا؟
بأوروبا.
بده يصيروا بسردينيا هون عند الطليان.
نعم.
بلامبيدوزا، بجزيرة لامبيدوزا. وبده يصيروا عند الفرنساوية وعند الطليان وهدي إلى آخر التمين بيحملون هون.
أي عفو.
في
عم يسألني، عفوا على مقاطعتك، عم يسألني المخرج نحن وين منصير كمان؟ ما نحن بنلحقهم.
نحن؟
ايه اللبناني.
ايه ممكن نلحقهم نحن.
صحيح.
يعني على شو وضعنا نحن يعني؟ وضعنا أحسن وضعنا يعني؟ أنت بتعرفي أداء حق البرداني اليوم لبنان؟ برداني اللي شغل صيدا 4,000 ليرة.
نعم.
يعني إذا بتشتري أنت 2 كيلو برقان بيطلعوا معاش الحد الأدنى.
الحد الأدنى بلبنان، صحيح.
طيب، عارفين بلبنان، عارفين أول قاعدين مسؤولين بلبنان وقاعدين هذا المجتمع اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، عرفتي كيف؟ لحتى يقولوا كلام ما له أي معنى.
نعم.
ما له أي معنى. امبارح أنا استحيت إني أقول إني لبناني إنه مجلس الدفاع الأعلى اجتماع وبيقول بيطلع الأصمر مع احترامي للجميع طبعا، وبيقول انه في بالتابلاين مواد نووية شديدة الخطورة. شو بيروح الصحفيين بيبحثوا بالمستشفيات بيكتشفوا انه هذه المواد شديدة الخطورة هي مواد عادية جدا تستعمل بالمستشفيات وموجودة وما كان.
صحيح.
فإذا ما بنعرف هذه المواد شديدة الخطورة وما بنعرف شو في بالمرهوة، وما بنعرف قبل بيومين انه في على المطار شو اسمه مستوعبات فيها نوويات كلفنا الألمان يشيلوها، ومعنا مصاري ندفع حق شيلة من البلد. نحن غريب انه بعدنا واقفين على شينا، يعني عجيب انه لبنان بعده موجود.
صحيح صحيح. استاذ راجح بسؤال اخير معي بعد دقيقة، وسط التأزم الكبير يلي رح يبقى لبنان معلق الى ان يحين اوان الحل، يعني هل رح نبقى مرتبطين بملفات الشرق الاوسط وتحديدا الملف الايراني الى اي متى؟
يعني بعتقد شخصيا انا انه نحن من ضمن الحل، وما فينا نجزء الحل بالمنطقة ونطلع لبنان يعني قبل ما يكمل الحل كله بالمنطقة. نحن جزء أساسي من الحل، جزء من الحل في سوريا، جزء من الحل في اليمن، جزء من الحل في المنطقة كلها. بس للأسف نحن إنه ما عندنا مسؤولين في الدولة عارفين تماما إنه يحيدوا البلد شوي لحتى يقدر إنه بس يصير في حل يكون باقي في بلد، مش إنه نكون صفينا بالتراب
البلي مثل ما بقولوا. إن شاء الله، لا إن شاء الله يعني يكون باب الخلاص قريب للبنان ونكون صرنا بنهاية النفق. الكاتب والصحافي الأستاذ راجح الخوري، أنا بشكرك.
ممنوني كانت بالجو، شكرا يا دوزيني، عطينا صورة
بالبداية بالأول. إيه ما صرت بدي غير لك إياها أنا للصورة. أنا بشكرك، على أمل التقيك بحلقة جديدة إن الله راد. أعزائي المستمعين، وصلنا لنهاية حلقتنا. بشكر زميلي بالبداية إلي مسيحي على الإخراج الإذاعي، وبشكركم على حسن المتابعة، وبقلكم إلى اللقاء.